المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في المقدمات لبيان هذا الدليل الثاني إلى أن الإنسان سخر الله سبحانه وتعالى له كل شيء لأجل أن يصل إلى كماله المطلوب له، لأجل أن يصل إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. ثم بينا بأنه لكي يستطيع أن يستفيد مما سخر له من السماوات والأرض لا بد أن يزود بوسائل المعرفة، وإلا لو كان كل شيء حوله ولكن لا يستطيع أن يتعرف على ما حوله، من الواضح أنه لا يستطيع أن يستفيد منها. ومن هنا زوده بالسمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن من جهة هيأ له كل شيء، ومن جهة أخرى زوده بوسائل المعرفة، لأن الآية المباركة تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، تبقون لا تعلمون شيئا، أو زودكم بوسائل تستطيعون أن تعلموا بها. الآية قالت: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن من جهة زود الله، خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء لأجل الإنسان، وهذا هو معنى التسخير. ومن جهة أخرى أيضا زوده بكل وسائل المعرفة حتى يستطيع أن يستفيد مما سخر له. أنت توجد كتاب، تكتب كتاب لأجل الإنسان، ولكن الإنسان لم تزوده بقابلية على المطالعة، على القراءة. يوجد فائدة من وجود هذا الكتاب أو لا يوجد؟ لا توجد أي فائدة، لا توجد فائدة. إذن من جهة سخر له كل شيء، ومن جهة أخرى زود بوسائل المعرفة والإيصال والوصول إلى معرفة ما حوله. هسه هاتان الخصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه سخر له كل شيء، الخصوصية الثانية أنه زود بأدوات لمعرفة ما سخر لأجل الإنسان. هل هاتان الخصوصيتان تكفي لتحريك الإنسان للاستفادة عما حوله أو لا تكفي؟ الجواب أيضا غير كافيتين. ما لم يكن الإنسان محبا لوجود نفسه وكمالات وجوده، وهارب عن عدم نفسه وكمال ونقائص عدم نفسه، لا يكون ذلك محركا للاستفادة عما حوله. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان الغذاء، وأعطاه قابلية على معرفة ماذا؟ ها؟ الغذاء أيضا. ولكن لو فرضنا أن الإنسان لم يكن يهتم أنه يبقى حي أو يموت، يقدم على أكل الطعام أو لا يقدم على أكل الطعام؟ ها؟ لا يقدم على أكل الطعام. فلهذا أنت تجد بأنه أنا وأنت في كثير من الأحيان كثير من الأشياء أيضا هي كمالات لنا، ولكن حيث أننا لا نفهم أنها كمال لنا نقدم على تحصيلها أو لا نقدم على تحصيلها. لا نقدم. لماذا؟ لأننا لم ندرك أن ذلك الشيء كمال لنا، وإلا لو كنا ندرك ذلك لكنا نقدم على تحصيله كما نقدم على الطعام والشراب. القرآن الكريم، الآيات، الأدلة العقلية كلها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان إذا عمل بما أوجب الله عليه وإذا انتهى عما حرم الله عليه فإنه يصل إلى كماله المطلوب. ولكنه كثير منا يخالف أو لا يخالف، ها؟ يخالف. أما لماذا منا بعض لا يخالف أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الماء، يشرب السم؟ لماذا لا يقدم على هذه الأمور المحسوسة؟ ها، لأنه أكل السم، شرب السم أثره محسوس للإنسان، فلهذا لا يقدم عليه لأنه فيه هلاك نفسه. أكل الطعام فائدته وأثره محسوس للإنسان، فلهذا يقدم عليه بلا تأمل، بلا تأمل يقدم. لماذا يقدم على أكل الطعام والانتهاء من شرب السم بلا تأمل؟ لأن الآثار الكمال والنقص بالنسبة إليه ماذا؟ محسوس. أما بخلاف الطاعة والمعصية فإن الآثار من حيث الكمال والنقص غير محسوسة، فلهذا تجده تارة يقدم وأخرى ماذا؟ لا يقدم. هذا منشأه ماذا؟ منشأه وإن شخصه أنه كمال ولكن لا يراه كمالا لنفسه فلا يقدم على تحصيله، وإن شخص أنه نقص ولكن لا يراه نقصا لنفسه فلا ماذا؟ فلا ينتهي منه. إذن الله سبحانه وتعالى أولا سخر له كل شيء أولا، وثانيا زوده بوسائل للتعرف على ما حوله بقدر الطاقة البشرية، هاي اثنين. ولكن هذا يكفي لأن يحرك الإنسان أو لا يكفي؟ ها، يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي لتحريك الإنسان. الذي يحرك الإنسان بالإضافة إلى هذين العاملين ما هو؟ حبه لذاته والهروب ماذا؟ من الناقص. فلهذا قالت الآية المباركة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه من الأمور التي لا يمكن أن تتبدل في وجود الإنسان، لأن القرآن صريح في ذلك، يقول لا تبديل. أصلا الله خلق الإنسان بهذا النحو، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، أساسا وجد بهذا النحو، وجد بهذه الكيفية. إذن هاتان المقدمتان الأساسيتان، وهما أنه كل شيء سخر لأجل الإنسان أولا، وثانيا أنه زود بوسائل المعرفة ثانيا، هذان لا يكفيان لتحريك الإنسان لمعرفة الأشياء والاستفادة منها لأجل الهدف الذي خلق له. متى يستطيع يتحرك الإنسان؟ إذا زود بهذا العامل الثالث، وجد فيه هذا العامل الثالث، وهو أن الإنسان سنخ موجود طالب للكمال وهارب من النقص. طبعا كما ذكرنا بالأمس أنه الكبرى واضحة عند الإنسان لا يختلف فيها اثنان، إنما الاختلاف ماذا؟ في بيان المصاديق. والصغرى أنه ما هو الكمال وما هو النقص، هنا يختلف البشر، وسبب اختلافهم أيضا سيأتي بعد ذلك بنحو الإجمال. من هنا الإنسان بعد أن زود بهذه الخصوصيات الثلاث، بهذه الأمور الثلاث، زود بها التسخير، أدوات المعرفة، وسائل المعرفة، الثالث ما هو؟ أنه فطر على حب الكمال، وكمال لا متناهي، يطلب الكمال ولكن لا يقف عند حد معين. هسه الآن الإنسان المزود بهذه الوسائل وبهذه المعرفة وزود بكل هذه الإمكانات وسخر له كل شيء، الآن عندما يريد أن يقدم على شيء يأتي ويوجد مجموعة من المفاهيم حتى يقدم على شيء أو ألا يقدم ماذا على شيء. خلوا ذهنكم شوي يمي لأنه المطلب دقيق هنا. يعني ماذا؟ يعني عندما شخص أن هذا ماء، هذا من الأشياء التي خلقها الله، لا سخرها ماذا؟ لأجل الإنسان، الماء، السماء، الأرض، وكل ما في السماوات والأرض. هسه احنا نضرب مثال هنا، من جهة خلق له الماء، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هذه خلقه، ومن جهة أخرى زوده بعقل وبقدرة يستطيع أن يشخص أن هذا ماء، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وفطر على أنه إذا علم أنه هذا ماء وشخص أنه ماء وعلم أن عطشه لا يرتفع إلا ماذا؟ بشرب الماء. المقدمة الثالثة تأتي، وهو طالب لكمال نفسه أو ليس طالبا لكمال نفسه، ها؟ طالب. هنا العاقل يقول له ينبغي أن تفعل، فشرب الماء حسن أو قبيح؟ ها ها ها. إذن هنا بعد العقل البشري يقوم يوجد لمجموعة ماذا؟ مجموعة من المفاهيم. هاي المفاهيم لماذا يوجدها؟ حتى يحرك نفسه لتحصيل ذلك الواقع الخارجي. ومن هنا وجدت عندنا مفاهيم ماذا؟ العدل حسن والظلم قبيح والخير يجب أن يفعل والشر لا يجوز لا ينبغي أن يفعل. كل هذه المفاهيم متى جاءت؟ ها؟ جاءت بعد هذا الوجود الخارجي وهذا التشخيص العلمي وفطرة أن الإنسان محب لكماله، وجدت مثل هذه ماذا؟ مثل هذه المفاهيم عند الإنسان. وهذه هي التي يعبر عنها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بالمفاهيم الاعتبارية، تمييزا لها عن المفاهيم ماذا؟ الحقيقية. ما هو المفهوم الحقيقي؟ يقول المفهوم الحقيقي الذي يكون له مصداق خارجي. السماء مفهوم حقيقي له مصداق أو ليس له مصداق؟ ها؟ نعم له مصداق. الماء مفهوم حقيقي له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم. خب ينبغي، هذا مفهوم أيضا له مصداق أو ليس له مصداق؟ أين مصداقه؟ فقط هاي المحركية في الإنسان، هذا مو مصداق خارجي، في الخارج أكو ماء فقط، بعد ما أكو فرد شيء في جنب الماء نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه عادلة، نسميه ظلم؟ لا لا لا، إنما تقول هذا خير لي، وقد يكون نفس هذا الذي هو خير لك يكون ماذا؟ ها؟ شرا لموجود آخر. إذن بعد هذه العدل حسن، الظلم قبيح، الخير كذا، الشر كذا، هذه تكون أمور نفسية أو تكون أمور نسبية؟ كلها تكون أمورا نسبية. وهذه هو التي يعبر عنها السيد الطباطبائي بالمفاهيم الاعتبارية، أو يعبر عنها في الميزان بالإدراكات العملية، وظيفتها فقط تحريك الإنسان وليست لها أي وظيفة أخرى. ما أدري قدرنا فد مقدار نوضح ما هو المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري. تعالوا معنا إلى الميزان الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 114 و115، تحت عنوان علومه العملية. يقول وأنتجت هاتان العنايتان، أي عناية وأي عناية؟ يقول قوة الفكر والإدراك، هذه التي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ورابطة التسخير، هاي التي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول هاتان الرابطتان، طبعا احنا اوجدنا فد شق ثالث وهو حبه لنفسه، لكن موجود في كلمات السيد الطباطبائي، هنا لم يشر اليه. يقول انتجت هاتان العنايتان عناية ثالثة عجيبة، وهي أن يهيئ لنفسه علوما وإدراكات يستطيع من خلالها ماذا؟ أن يرد هذا الواقع الخارجي. ما هي هذه العلوم والإدراكات؟ أن يوجد لنفسه ينبغي، وإذا هذا لم يقل ينبغي يستطيع أن يطلب ذلك الشيء أو لا يطلب ذلك الشيء. ومن هنا وجدت عندنا، وهناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق. الشطر السابق ما هو؟ يبين إليه الماء السماء الأربعة زوجون، هذه حقائق، ولكن هناك شطر آخر من المفاهيم والإدراكات، أن هناك حسنا وقبحا وما ينبغي أن يفعل وما يجب أن يترك، والخير يجب رعايته، والعدل حسن والظلم قبيح، ومثل مفاهيم أخرى الآن ما عدنا. يقول وهي لا تحكي عن أمور خارجية ثابتة في الخارج مستقلة عنا كوجود السماء والأرض، وإنما هي ماذا؟ علوم وإدراكات غير خارجة عن دائرة العمل عندنا. يعني لو فرضنا أن الإنسان لم يكن بنحو طالب لكماله وهارب من نفس من نقصه، هم كان يقول ينبغي ينبغي أو لا يقول بعد؟ ها؟ لا يقول. لماذا؟ لأنه صحيح شخص هذا كمال، وشخص أن هذا موجود وعلم به، ولكنه طالب للكمال أو مطالب للكمال؟ مطالب للكمال، فلا يقول ينبغي. كما أن الملائكة كذلك، الملائكة تعلم الموجودات أو لا تعلم الموجودات، تعلم أنها مسخرة أو لا تعلم، تعلم، ولكن يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي؟ لا يوجد. ومن هنا ليس لها تشريع، ليس لها تكليف. ما معنى ليس لها تشريع ليس لها تكليف؟ ها؟ يعني لا يوجد بالنسبة إليها ينبغي ولا ينبغي. لماذا لا يوجد إليها بالنسبة إليها ينبغي ولا ينبغي؟ لأنه لا يوجد عندها كمال تريد الأصول إليه، وهي فاقدة له. ما منا إلا له مقام معلوم، هذا الذي وجد فيه يبقى على حاله. وكل العلوم المرتبطة بالفقه والمرتبطة بمقدمات الفقه، مقدمات الفقه هواية، أصول نحو صرف إلى آخره، هذه كلها دورها أين يتلخص؟ ها؟ دورها أين يتلخص؟ احفظوا هدفي هذه العلوم. يعني لماذا وجد علم الفقه؟ حتى يقول للإنسان ماذا؟ ها؟ ينبغي ولا ينبغي، افعل ولا تفعل. كل الفلسفة الوجودية لهذه العلوم هو ماذا؟ هو ماذا؟ أن تقول للإنسان ينبغي ولا ينبغي، افعل ولا تفعل. يعني هدف وجود هذه العلوم هو ماذا؟ أن يبين لك ينبغي ولا ينبغي. هسا إذا انتقلنا إلى نشأة بعد لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، بعد أكو حاجة إلى هذه العلوم أو لا توجد حاجة؟ لا توجد حاجة. خب نشأة الآخرة، نشأة العمل أو نشأة الجزاء؟ ها؟ اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. بعد هناك أكو ينبغي ولا ينبغي أو لا يوجد؟ ها؟ إذن كل هذه العلوم نسميها بالعلوم العملية، ودورها ينحصر طبعا مو فقط هذني، الزراعة والصناعة والمعمارية والفلك وكل هذه العلوم كلها تدخل في دائرة ماذا؟ في دائرة عمارة الوجود للإنسان. فيقول ينبغي كذا، ابن العمارة بهذا النحو وبهذه الطريقة والكيفية. لماذا؟ حتى إذا أجت زلزلة لا تؤثر. أما في عالم لا زلزلة فيه، بعد هم هذه توجد هذه العلوم المعمارية، الهندسة المعمارية توجد أو لا توجد؟ لا 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 توجد. إذن هذه العلوم دورها وظيفتها ينحصر أين؟ ينحصر في هذه النشأة. أما إذا جئنا إلى معارف التوحيد، معارف الإمامة، معارف القرآن، معارف النبوة، معارف المعاد، هم دورها منحصر هنا؟ ها؟ لأنه هذه العلوم أيضا لها دور في تلك النشآت الأخرى. هذا الفرق، التفتوا جيدا للفرق بين العلوم التي يعبرون عنها بعلوم المعارف الإلهية المرتبطة بالتوحيد والعدل والمعاد والإمامة، وبين العلوم التي نعرفها بالعلوم ماذا؟ العملية. هذا دورها ينتهي هنا، ولكن تلك العلوم ماذا؟ دورها موجود في هذه النشأة وفي النشآت الأخرى أيضا. من هنا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة الأساسية، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهي لا أبدا، الله جسم، شنو يقول ينبغي ولا ينبغي، شنو علاقته؟ الله واحد لا بالوحدة العددية، طلع منها ينبغي ولا ينبغي، شنو؟ أنا أبدأ أقول شنو علاقتها المطلب بالعبودية، سواء كان الله جسم أو لم يكن جسما، هذه مرتبطة بالعبودية. المعتقدين بأن الله جسم يعني ما يعتقدون بالعبودية له؟ لا يعتقد. المعتقدين بأن الإمامة ليست وظيفتها إلا العصمة في مقام التبليغ، ما يطيعوا؟ لا يطيعوا. إذن أكو معارف، سواء كانت هالطرف أو هذا الطرف، لا أثر عملي فيه، لا أثر عملي. الله جسم أو ليس بجسم، شنو الأثر العملي ماله؟ ها؟ تدركه الأبصار يوم القيامة أو لا تدركه الأبصار يوم القيامة؟ شنو الأثر العملي؟ هسا احنا نقول لا تدركه الأبصار في هذه الدنيا وفي تلك النشأة، غيرنا يقول ماذا؟ تدركه الأبصار. شنو الثمرة مولانا؟ أنا أطيعه وهم يطيعه، أنا أعبده وهم يعبده، لا فرق بيننا. ولكن تجد مع ذلك أن القرآن الكريم وأن الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت قالت لا 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 لا، في معارف التوحيد بعد لا ندور مدار ينبغي ولا ينبغي، لا لا أبدا. نفس المعارف إلها ماذا؟ إلها فائدة، إلها ثمرة. من يعرف الله على هذا النحو ومن يعرفه على ذاك النحو، النتيجة تختلف يوم القيامة. من يعرف الله على أنه جسم، هذه العقيدة باطلة وستظهر نتيجتها يوم القيامة. ومن يعرف الله على أنه ماذا؟ ليس كمثله شيء، هذه عقيدة حقة وستظهر آثارها ماذا؟ يوم القيامة، مع أنه في هذه الدنيا ما بها ينبغي ولا ينبغي. هذا الفرق بين تلك المعارف وبين هذه المعارف، هذا أولا. وثانيا، خلوا ذهنكم جيدا، الفرق الثاني بين المعارف الإلهية المرتبطة بالتوحيد ونحو التوحيد وهذه المعارف التي نعبر عنها بالعلوم العملية، أنه إذا كانت هناك مسألة في العلوم العملية لا ترتبط بابتلاءات الإنسان، يعني في النتيجة لا يوجد إنسان مبتلي بتلك المسألة حتى نقول له ينبغي أو لا ينبغي، بعد أن التعب عليها ودراستها فيه تضيع للعمر أو لا يوجد فيه تضيع للعمر؟ ها، بخلاف المعارف المرتبطة بالإلهيات، هناك احنا ما طالبين ينبغي ولا ينبغي حتى تقول بأنه تضيع للعمر، نحن إنما أسسنا العلوم العملية في هذه النشأة لماذا؟ لأجل أن يقول لنا ينبغي ولا ينبغي. هسا لو إجينا إلى مسائل في الفقه، هذه المسائل فيها ينبغي ولا ينبغي، ولكن ليست داخلة في ابتلاء الإنسان، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ليست داخلة في احتياجات الإنسان، بعد هم ينبغي ندرسها أو لا ينبغي؟ هذه لابد نخرجها من القائمة. بعد لا يقول لنا قائل بأنه أساسا أنا أقرأ هذه المسألة في باب الطهارة فيها الثواب، لا 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 لا، هذا الثواب قرب إلى الله، أنت تستطيع أن تأتي بالماء من كذا إلى الناس أيضا فيه ثواب، بعد هذه قربة إلى الله، أنت روح ابحث تلك المسائل فقها ومقدمات الفقه. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب، أنت لماذا تقرأ علم الأصول؟ أساسا علم الأصول لماذا وجد؟ ما هي فلسفة وجود علم الأصول؟ الجواب: حتى يكون الإنسان متمكنا بنحو دقيق لاستكشاف الحكم الشرعي. صحيح لو مو صحيح؟ هذه فلسفة وجود علم الأصول ومسائل علم الأصول. هسه إذا كانت هناك مسائل في علم الأصول لا مدخلية لها في استكشاف الحكم الشرعي، بعد لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ها؟ ليست لها قيمة، لأن علم الأصول أن يكون مقدمة ووسيلة لاستكشاف الحكم الشرعي، فتلك المسائل التي لا مدخلية لها في استكشاف الحكم الشرعي لا معنى لأن يضيع الإنسان عمره فيها. الضابطة بأيديكم الآن، بعد هسه أنت هم يعجبك تريد تروح تبقى 40 سنة تقرأ مقدمات الفقه وما توصل إلى الفقه، ذاك بعد يم بحث يمك. تبقى 5 سنوات تقرأ الصحيح عام، والمحققون منهم يقول بابا ما لها أثر، تقرأ المعنى الحرفي والمحققون منهم يقول لا فائدة منه. تقرأ افترض هسه لعله قد يناقش البعض يقول لا في فلان مكان تظهر الثمرة في النذر، خو هسه ذاك بحث. ولكن في الأعم الأغلب تجد بأنه هذه المسائل علم الإنسان بها لم يعلم الإنسان بها تؤثر في قضية في قابليته وقدراته على استكشاف الحكم الشرعي أو لا تؤثر؟ لا تؤثر في ذلك. هسه واحد يريد يكون عالم بها لنفسه بحث له، ما عندنا شغل. أما يقول أقرأها لأجل الفقه، الجواب ماذا؟ لا، هذه ليست لأجل الفقه. الفقه أيضا بالنسبة إلينا هكذا، إنما ينبغي أن ندرس الفقه من خلال ما هو ماذا؟ حاجة الإنسان وابتلاء الإنسان وما يوصل الإنسان إلى ينبغي ولا ينبغي. أما إذا المسألة خرجت عن حاجة الإنسان، خرجت عن ابتلاءات الإنسان، من قبيل افترضوا أحكام البئر مثلا. أحكام البئر هذه روايات كثيرة موجودة في روايات أهل البيت، لو مو موجودة بلي، ولكن الآن إحنا عندنا مشكلة لو ما عندنا مشكلة لعله في مجتمع آخر عندهم المشكلة. ها، أنا ما أتكلم الآن، ده أضرب مثال. أما في مجتمعنا اللي أنا ما عندي مشكلة فيها وما أكو سؤال حولها، ماكو داعي بعد أنا أضيع عمري في الفقه المرتبط بفقه أحكام البئر. لأنه أساسا وجود علم الفقه إنما هو لأن يعطي للإنسان ينبغي ولا ينبغي في المكان الذي هو خارج عن ابتلائه، بعد لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي على أي الأحوال. إذن هنا نشأت العلوم العملية عند الإنسان. طبعا هذه العلوم العملية التي نشأت عند الإنسان جنب منها هذه المفاهيم التي أشرنا إليها، وهي ماذا؟ وهي أن هذا عدل فينبغي فعله، وأن ذاك ظلم فلا ينبغي فعله، أن هذا خير فينبغي الإتيان به، وأن ذاك شر فلا ينبغي الإتيان به. هذه في الجانب الفردي. أما تعالوا معنا إلى الجانب العملي. الإنسان كما سيتضح لنا بعد ذلك إنسان لا يستطيع أن يعيش بنحو الانفراد، يحتاج إلى أن يعيش بنحو الاجتماع. وهي المقولة المعروفة أن الإنسان مدني بالطبع، الآن نبينها ما هو المراد منها. خب، عندما الإنسان مضطر إلى الاجتماع، إلى أن يكون مجتمعا، هنا أيضا يوجد مجموعة من المفاهيم حتى يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، ومن هنا وجدت مفاهيم الرئاسة والمرؤوسية والمولوية والعبدية والملكية والزوجية هذه جملة المفاهيم التي أوجدها الإنسان حتى ينظم اجتماعه ماذا؟ من خلالها. فلو كان الإنسان يعيش بنحو الانفراد، هم عنده حاجة إلى أن ينظم أفكار الرئاسة والمرؤوسية، أنه الولاية تكون بالانتخاب لو تكون بالناس. هذه متى تأتي هذه المسائل؟ ها هذه إنما تأتي طبعا الولاية التشريعية مقصودة الحكم على الناس قيادة الناس، هذه إنما تأتي إذا كان هناك مجتمع، إذا كان هناك اجتماع للأفراد، عندها يوجد هؤلاء الأفراد ماذا ها أنظمة وقوانين حتى ينظموا حياتهم الاجتماعية. وإلا جنابك الآن أسألك، عندما تقول زيد رئيس، زيد هذا المفهوم إلى مصداق خارجي وهو هذا الذي أمامي، رئاسة بها مصداق خارجي لو ما بها مصداق خارجي، ها رئيس، رئيس الرئاسة مالته هاي التي يعطى لأجلها كل شيء، رئاسة بها ما بإزاف الخارج أو مفهوم لا خارجية له، لا خارجية. والشاهد على ما أقول تجدوه أن هذا الرئيس الذي كان كذا وكذا بأمر اعتباري بورقة ماذا يكون؟ يكون خارجا عن الرئاسة، يصير مرؤوسا. فلو كانت أمرا حقيقيا يمكن حذفها من نظام الوجود بالواسطة الأمر الاعتباري. انت هاي الغرفة الآن موجودة، قل اعتبرت أنها غير موجودة، تبقى موجودة ولا تبقى؟ لأنها أمر تكويني، والأمر التكويني لا يمكن إيجاده أو إعدامه بواسطة ماذا؟ أمر اعتباري. أما الرئاسة شلون؟ يمكن إيجادها وإعدامها أو لا يمكن؟ فلو كانت أمرا تكوينيا غير قابل لذلك. ملكية، أنت تقول أنا مالك مالك مالك، ولكن بمجرد أن تموت هاي كل المالكيات وين تروح؟ ها؟ تنتقل إلى غيرك. فلو كانت أمرا حقيقيا لا تكون قابلة للنقل والانتقال. ليش بالموت؟ بالبيع والشراء، هذا الكتاب لي. ولكنه من هنا يوجد الإنسان مجموعة أيضا من المفاهيم، هذه المفاهيم واقعية لو اعتبارية لا حقيقة لها، ها لا حقيقة لها وراء اعتبار المعتبر. شوفوا الآن هاي الورقة، أنت جنابك ماذا ها اقراني أما تعطي عليها، اقراني أنا ما تعطي عليها، ولكن هذه الورقة لو صارت بشكل اللي هي أبو الألف تومان أو أبو الألف دولار، ها لها قيمة وليست لها قيمة؟ هو شنو الفرق مولانا؟ هو ورقة ورقة هي، ها لأنه العرف والعقلاء اعتبروا لتلك قيمة وهذه ماذا؟ لم يعتبروا لها قيمة. فلهذا وجدت هذه المفاهيم عندنا. هاي المفاهيم منشأها ماذا؟ منشأها الاجتماع. وإلا لو لم يكن هناك اجتماع هاي المفاهيم موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. الرئاسة والمرؤوسية متى دورها؟ إذا الإنسان كان يعيش وحده في غابة، هم إلى معنى رئاسة ومرؤوسية وما إلى معنى؟ ما إلى معنى. إذا كان يعيش وحده في غابة إلى معنى أنا مالك أو لست بمالك؟ المالكية تبين الحدود، وهناك ماكو منازع لك حتى تقول هذا حدي وذاك حدك. يعيش وحده في غابة إلى أكو مسائل الانتخاب والقوانين ونظام المرور وجواز، أكو إلى هذا معنى أو لا معنى لها؟ كلها تكون ساقطة عن الاعتبار. فإذا كانت الحياة اجتماعية يضطر الإنسان لتنظيم حياته الاجتماعية أن يوجد مجموعة من المفاهيم حتى ينظم الحياة. أما إذا صارت الحياة حياة فردية بعد يحتاج إلى هذه القوانين أو لا يحتاج؟ واليوم القيامة واحدة من أهم قوانينها التي لم نذكرها في الأبحاث السابقة أن نشأة الدنيا بالنسبة إلى الإنسان نشأة يضطر فيها إلى الاجتماع، بخلاف نشأة الآخرة فإنه لا يعيش إلا فردا، ويأتينا يوم القيامة فردا. تركتم كل ما خولناكم وراء ظهوركم، كل اللي عندكم الآن تأتي أنت وعملك الذي هو أمر تكويني، أما أمورك الاعتبارية هم لها قيمة وليست لها قيمة؟ في حسابنا لا قيمة لها، يعني أموالك، جاهك، رئاستك، قدراتك التشريعية، ما أدري مرجعيتك العامة، هذه كلها أمور حقيقية واعتبارية. هذه اعتبار خولناه وخولناك، خولتها اللي خولناك، تركتها وراء ظهرك وجئت إلينا. نعم الذي هو أمر حقيقي ماذا جئت به. فلهذا تجد يوم القيامة، يوم القيامة الإنسان هنا إذا ابتلي بجزاء بغرامة يستطيع بطريق أو بآخر، هسه إما من خلال الفدية إما من خلال أي طريق آخر أن يفدي كذا ويخلص نفسه، ولكن يوم القيامة بعد ماذا يقول؟ أساسا مو فقط ما في الأرض جميعا ومثله معه، يملأه الأرض ما في الأرض ذهبا ومثله معه، يريد يخلص نفسه من العذاب، يستطيع أن يخلص أو لا؟ هاي لماذا؟ يعني هذا الذهب له قيمة هناك ولا نفديه، أو أن الذهب لا قيمة هناك، النشأة تغيرت، هنا كان الذهب الذي هو معدن من المعادن ولا يفترق عن الحجر أو أي عن أي معدن آخر كان له قيمة، ولكن في تلك النشأة بعد ماذا؟ لا قيمة لها، النظام كاملا يختلف. إذن كل هذه العلوم المرتبطة بالاجتماع من تنظيم المرور وجوازات وقوانين إلى آخره ما شاء الله اللي هي مالئة كل حياتنا، هذه أيضا أمور اعتبارية مرتبطة ماذا؟ بهذه النشأة. فبمقدار ما تخدم الإنسان للوصول إلى الكمال الذي من أجله خلق فهي مطلوبة، أما بمقدار ما تعيق الإنسان للوصول إلى الكمال فهي ماذا؟ فهي مرفوضة. إذن العلوم الاعتبارية صارت على ماذا؟ على قسمين، قسم منها عامة سواء كان هناك اجتماع أو لم يكن، وقسم منها ماذا؟ ها؟ خاصة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 116 هكذا يقول، يقول: وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن إحنا الذي ما نعتبر الدنيا لهو ولعب، أهل علم لو أهل جهل؟ ها؟ الذي لا نعتبر الدنيا لهوا ولا عيب بعد سر أهل جهل. من اعتبرها لهوا ولا عيب وأن نشأة الآخرة هي الحيوان فهو عالم، ومن لم يعتبرها كذلك، مو يعتبرها باللفظ يقول اعتبرت ولا اعتبرت، لا، بحسب السلوك الخارجي. هسه لماذا لهو ولعب؟ يقول: مو باعتبار أن الدنيا إذا حللتها وجدت فيها شيئان، الدنيا فيها سماء وأرض وماء وهذه كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآياته سبحانه وتعالى، هذه لهو ولعب أو ليست لهو ولعب؟ ها؟ ليست لهو ولعب، السماء والأرض والماء والنبات والجبال، بل هي آياته سبحانه وتعالى يستدل من خلالها على عظمته وقدرته وعلمه. كيف يقول القرآن عنها أنها لهو ولعب؟ هذه خصوصية الأولى في الدنيا. الخصوصية الثانية في الدنيا ماذا؟ هذا لي وهذا لك، أنا رئيس وأنت مرؤوس، أنا مرجع وأنت هذني، هاي الخصوصيات، هذه كلها ترجع لي ولك، رئاسة ومرؤوسية مولوية وعبودية إلى آخره، هذه لها واقعية أو ليست لها واقعية؟ ليست لها واقعية. القرآن ماذا يعبر عنها؟ يقول: لهو ولعب وإنتوا أساسا مشغولين، مثل الأطفال اللي مشغولين بالدمية مالتهم بألعابهم، أنتوا مشغولين بماذا؟ كل بحسبه. الطفل مشغول بالدمية مالته، انت مشغول ماذا؟ ها؟ بالدنيا. ولكن شنو مشغول بالدنيا؟ يعني بالسماء والارض؟ لا لا لا، هذا لي وهذا لك. شوفوا هاي الحروب القائمة في العالم، ما ادري يقول العام الماضي 116 حرب كانت في العالم موجودة بين البشرية، لو انت ترجعها شوفها، هذا يقول 5 كيلومترات لي وراء، هذا يقول 5 كيلومترات لي كده، يعني على الارض، يعني هذه حدودي تجي لهنا، انا لو حدودك تجي وين؟ لهنا. اكو شيء اخر؟ هاي البشري. هسه خلونا عن المسائل الأخرى. فلهذا يقول: فإن اللعب لا حقيقة له إلا الخيال فقط، كذا الحياة الدنيا، ولكن الحياة الدنيا مو بما هي ماء وسماء وأرض وجماد ونبات، لا، من جاه ومال وتقدم وتأخر ورئاسة ومرؤوسية وغير ذلك، إنما هي أمور خيالية لا واقع لها في الخارج عن ذهن الذاهن. بمعنى أن الذي في الخارج إنما هو ماذا؟ هو الإنسان فقط، أما رئاسته أيضا موجودة في الخارج لو مو موجودة أمر اعتباري. فالموجود بحسب الواقع من الإنسان الرئيس إنسانيته، وأما رئاسته فإنما هي في الوهم والخيال. هذه مجموعة من العلوم يوجدها الإنسان ويتصور أن لها ماذا؟ أن لها واقعية، يتصور أنه تستحق أن يفدي كل شيء لأجلها. إذن اسمحوا لي شيخنا مطلبي لينقطع. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الإنسان بعد أن زود بتلك الخصوصيات الثلاث المشار إليها، أولا أنه سخر له كل شيء، هو سيد عالم الإمكان، إني جاعل في الأرض خليفة، قال يا آدم أنبئهم. فإذا الإنسان هو خليفة الله، فكل شيء لأجل الإنسان، هذا أولا. وهذا الإنسان زود بوسائل لاكتشاف ما حوله، ما سخر له، هذا ثانيا. وثالثا أنه فطر على حب الكمال والهروب ماذا؟ من النقص. هذه الخصوصيات جعلته ينشئ مجموعة من العلوم التي نعبر عنها بالعلوم العملية. فيا أيها الإنسان، وأنا مخاطب أيضا بهذا الكلام، فيا أيها الإنسان لا تنس هدف هذه العلوم العملية، لا تجعلها غاية، بل اجعلها ماذا؟ وسيلة. وبعض الناس يتصور بأن هذه العلوم العملية هي ماذا؟ هي الغاية التي من أجلها لا بد ماذا؟ لمثل هذا فليتنافس المتنافس. قب تجد المنافسة عليها موجودة أو غير موجودة، على الملكية والرئاسة والجاه، تقدم وتأخر، هذا لي وذاك لك، يوجد عليها تنافس أو لا؟ ونضحي بكل نفس ونفيس لأجلها. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أننا لا نعلم الهدف، أننا نسينا الهدف، أننا نسينا الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا أنفسهم، عندما نسوا أنفسهم بدأوا يعملون، ولكن لأنفسهم أو لا لغير أنفسهم؟ لأنه إذا كان يريد يعمل يتذكر نفسه، يتذكر ماذا؟ هدف نفسه. ولكن حيث أنه نسي نفسه الآن يعمل، ولكن يعمل لنفسه أو لغير نفسه. أنا أضرب لك مثال، الإنسان الذي يرى بأن جمع المال هدف في نفسه، هيا يجمع في نفسه، هذا الجمع لنفسه أو لغيره؟ لأنه إذا كان لنفسه هو لو يعد أمواله يجد بأنه يستطيع أن يعيش بها 500 عام، أمواله لو يحصيها يجد أنه يريد أن يأكل ما يشاء يعيش بها ماذا؟ 500 عام. ولكن هيا يجمع الأموال، يجمع ثم يجمع، لماذا؟ لأنه هذا نسي نفسه وهدف نفسه. وإلا لو كان متذكر نفسه والهدف الذي لأجله خلق كان يجمع، يصرف كل جهده لجمع المال أو لا يصرف؟ لا يصرف. فلهذا ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فعندما نسوا الله نسوا المعاد، نسوا الهدف، فعندما نسوا المعاد نسوا الهدف، نسوا هدف أنفسهم، فعندما نسوا أهداف أنفسهم هدف أنفسهم نسوا الله، فأنساهم أنفسهم، فيعملون، يعملون لأنفسهم أو يعملون لغيرهم؟ يعملون لغيرهم. فلهذا يقول وأما رئاسته فإنما هي في الوهم. تقول هذا الكتاب مملوك لي، وهو ومن الثوب المملوك، الثوب موجود أما ملكيته موجودة أو ليست موجودة؟ لا، في الوهم، في الاعتبار فقط. إذن إلى هنا انتهينا من هذه الخصوصيات. الآن ننتقل إلى بحث جديد، خلوا ذهنكم جيدا. الآن هذا الإنسان بعد أن زود بهذه الخصوصيات التي أشرنا إليها وأوجد مجموعة من العلوم العملية حتى يستفيد مما حوله من الطبيعة مما سخر له، الآن يأتي إلى الطبيعة. هذا الإنسان عنده احتياجات أو لا توجد عنده احتياجات؟ ها؟ من الواضح أن الإنسان احتياجاته كثيرة جدا، ما أدري نعدها بالمئات نعدها بالآلاف. طبعا كلما ازداد الإنسان تطورا علميا ازدادت حاجاته بتبع ذلك، وإلا أنت لو ترجع إلى آبائنا وأجدادنا قبل قرون وقبل مئات السنين وآلاف السنين تجد أنه حاجاتهم ما كانت تتجاوز العشرة أشياء، ولكن أنت الآن من ترجع إلى بيتك انظر الحاجات الموجودة في بيتك لعلها تعدها بالمئات من الأشياء التي تحتاج إليها حتى تستطيع أن تنظم حياة ماذا؟ حياة ثلاث نفرات أربع نفر. خب، الإنسان إذن محتاج إلى أن يرجع إلى هذه الطبيعة، إلى ما سخر له. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستخدمها لرفع حاجاته. تمام؟ السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن الإنسان عندما يأتي إلى الطبيعة لكي يستفيد منه، حاجاته متوفرة في الطبيعة أو لا بد أن يجري عليها تغييرات حتى يستطيع أن يستفيد منها؟ من الفوارق الأساسية بين الإنسان وبين باقي الموجودات الحية، يعني كالحيوان والنبات، أن الحيوانات والنباتات لها حاجات من الطبيعة، ولكن حاجاتها موجودة في الطبيعة مباشرة يستطيع أن يستفيد منها من غير أن يجري عليها أي تغيير. النباتات تجدون الماء يستفيد منه مباشرة، التراب يستفيد منه ماذا؟ مباشرة. الحيوانات أيضا كذلك، إلا بعض الحيوانات هسه المتطورة هسه بعض الخصوصيات، ولكنه في النتيجة في الأعم الأغلب أن الموجودات الحية غير الإنسان عندما تراجع الطبيعة للاستفادة منها تجد أن ما تحتاج إليه من الطبيعة جاهز في الطبيعة. أما أنا وأنت كذلك أو لا؟ لا، أنت تريد تأكل لك لقمة من الطعام، لقمة من الخبز. ها الآن انظر إلى نفسك، لقمة من الخبز تريد تأكل، هس لا تخلي الباقي الأشياء معها، فقط خبز. تجد بأن العمليات الإجرائية التي تجرى على الحنطة إلى أن تكون خبزا لعله 10 عمليات 20 عملية 30 عملية، وهكذا في الملبس والمأكل والمشرب وباقي الحاجات والمركب كل الأشياء موجودة في الطبيعة، ولكن لكي تستفيد منها لابد أن تجري عليها مئات العمليات حتى يمكن الاستفادة منها بالنحو الموجود والمطلوب للإنسان. صحيح لو مو صحيح؟ إذن من أهم الخصوصيات التي تميز هذا الكائن الحي وهو الإنسان عن باقي الكائنات الحية في نظام الوجود، أنه لكي يستفيد مما حوله مما سخر له لابد أن يجري عليها تغييرات أساسية حتى تكون منسجمة مع حاجاته ومتطلباته، وإلا لا يمكنه أن يراجع الطبيعة ويستفيد منها مباشرة. هذه مقدمة احفظوها. المقدمة الثانية، أن حاجات الإنسان من الطبيعة واسعة جدا وليست ماذا؟ وليست ضيقة. هسه لا أقل أنا وأنت، هسه أنا ما أتكلم في الإنسان الذي كان قبل 5000 سنة، حاجاتي من الطبيعة ها واسعة جدا. قلت لك أنه أنت ارجع إلى بيتك من حيث المأكل والمشرب والدواء والملبس والبناء والبيت والأدوات الكهربائية، تجد هاي كلها مأخوذة من الطبيعة، ولكنه هذه الحاجات المأخوذة من الطبيعة دائرتها واسعة أو دائرتها ضيقة؟ ها؟ دائرتها واسعة جدا، قد تصل إلى الآلاف. هنا السؤال المطروح هنا، وهو أن الإنسان هل يستطيع بمفرده أن يهيئ كل ما يحتاج إليه من الطبيعة أو لا يستطيع؟ بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو سؤالكم انتم؟